قراءتنا في شرح كتاب صدر المدينة النبوية لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، وكنا قد أخذنا جزءا منه قبل الحج، ونستأنف في هذه الليلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان، وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يضطروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة.
انتهينا من ذكر الأحاديث الواردة في فضل طيبة الطيبة وطابة والمدينة ودار الهجرة، وبدأ الشيخ حفظه الله تعالى يبين آداب ساكن المدينة، فإن هذه المدينة المباركة تهفو إليها القلوب والأفئدة، وكل يتمنى سكناها. ستأتينا الأحاديث الواردة في فضل سكناها، ومن دعاء عمر الفاروق رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له الأمران بفضل الله ومنته وكرمه وجوده، فقد رزق الشهادة على يد الكافر اللعين أبي لؤلؤة المجوسي، ورزق الوفاة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يتمناه. فالقلوب تهفو إليها، وكم من شخص يتمنى أن يمكث فيها ولو أياما قليلة، فعلى من رزقه الله سكناها أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك بالتزام آدابها، بالتزام الآداب الشرعية التي يجب أن يتأدب بها ساكن المدينة، وهو البعد عن المعاصي والبدع والخرافات والمنكرات والخزعبلات والإحداث للدين وما إلى ذلك، حتى يكون أهلا لسكناه. أما من لم يكن كذلك فليس أهلا لسكناه، فقد كان يوجد بها المنافقون ولم تنفعهم سكناها بشيء، واليهود ولم تنفعهم سكناها بل صار سكناها وبالا عليهم والعياذ بالله. والمقصود أن الذي ينتفع بسكناهم المؤمنون الخلص الذين يعرفون لها قدرا ويتأدبون بآدابها ويبتعدون عن البدع والخرافات والخزعبلات والمعاصي. قد كان الناس قبل هذا العصر يأخذون الأيام والليالي والأشهر من أجل الوصول إليها وإلى مكة المكرمة. يركبون البحر ويأخذون الأشهر الطوال، وربما غرق البعض أو مات البعض في الطريق، أو يضربون أكباد الإبل ويتعرضون للأمراض والنهب والسلب وقطع الطريق وما إلى ذلك. والآن نحن في نعمة كبرى حيث أمنا الطريق ولله الحمد والمنة، وسهلت الأمور، وصار الواحد يأتي من أقصى المشرق أو أقصى المغرب في بضع ساعات، فلله الحمد من قبل ومن بعد. فعلى المسلم، وقد ذكر الشيخ قصة الإخوة المسلمين الذين كانوا يأتون من الهند، الذين إذا رأوا البر المطل على المدينة وليس مدينة فقط سجدوا لله شكرا وهم على ظهور تلك السفن التي تلعب بها الأمواج أشهرا وأياما وليالي. فلنشكر الله عز وجل الذي مكننا من الوصول إليها، ولنتأدى بآدابها، ولنري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا في ذلك.
وإن لتكن هذه المدينة آدابا منها، أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة رسول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إياها. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حرتها من حبها. ثانيا أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله تعالى، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن حسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. ثالثا،
طيب هذه بعض آداب المدينة النبوية التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى. من تلك الآداب أولا محبتها، فبغضها بغض المدينة أو بغض مكة من علامات النفاق، والمسلم يحبها أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، وهو الذي كان إذا قدم من سفر ورأى بيوت المدينة وجدرانها أسرع وضرب يعني راحلته وناقده لتسرع في المسير من شدة شوقه إليها. ونحبها لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحبها، ونحن يجب أن نحب ما يحب من؟ ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالتمسح بالجدران والحيطان والقضبان والزغردة التي يفعلها بعض النساء إذا دخلوا المدينة أو دخلوا الحرم، لا، هذا دجل وبدع وتخريب، وإنما في المحبة الحقيقية التي يوضحها الأمر الثاني. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة قال اللهم كما حببت إلينا مكة فحبب إلينا المدينة أو إيش أو أشد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان قلبه يفو إليها كلما سافر وعاد، ويشتاق إليها ويحن إلى العودة إليها عليه الصلاة والسلام، فنحن نتبعه في هذا. وليس المراد كما قلت يا عبد الله أن نتمسح بالجدران والقضبان والحيطان، فهذا ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من محبة المدينة، بل هذا من معصية الله ورسوله. وربما جر صاحبه إلى الوقوع في الشرك إن اعتقد أن تلك الجدران والشيطان تجلب له خيرا أو تدفع عنه إيه شرا. ومن آدابها أن يلتزم المسلم طاعة الله وطاعة رسوله، فإن المحب لمن يحبه يطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان صادقا في محبته المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها فليطع الله ورسوله فيها وليطبق تعاليم الإسلام قولا وعملا واعتقادا. ذلك أنه كما أن الطاعة فيها مباركة فإن الحسنات فيها طيبة، فإن السيئات تضخم وتكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فيجب أن نتفهم هذا الأمر وأن لا نبتدع فيها، لا نأتي بالبدع والخرافات والمحدثات مثل الطواف بالقبور أو التعلق بأصحاب القبور أو الشرك كدعائه من دون الله سبحانه وتعالى أو التمسك بالجدران والشيطان وأخذ شيء من التراب أو ما إلى ذلك، هذا كله من البدع المنكرة. كذلك المعاصي فيها كالزنا، شرب الخمر، أكل الربا، أكل مال اليتيم، والتدخين، حلق اللحى، وسماع الأغاني ورؤية المسرحيات والتمثيليات وما إلى ذلك، كل هذا من المعاصي والمحدثات. وقد سمعت من حديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعلى المسلم الذي يرغب في سكن المدينة ولو أياما قليلة عليه أن يحترمها وأن يطيع الله ورسوله فيها، أن يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتجنب البدع والمعاصي والخرافات والخزعبلات والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وليطع الله بما شرع، ليطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما شرع في كتابه أو بينه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المحب لمن يحبه يطيعه إن كان صادقا في ذلك. تعصف إله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحبه يطيعه. البعض من الناس يتمسح بجدران القبر وشبابيكه ويظن أن هذا يقربه إلى الله، وهذا بدعة تبعده عن الله سبحانه وتعالى. والبعض يطوف بالقبر وهذا وسيلة من وسائل الشرك، والبعض يحدد بعض الاسطوانات ويتعلق بها وهذا بدعة من البدع، والبعض يعني يفعل كثيرا من المنكرات والمعاصي والخزعبلات، يتأخر عن الصلاة وما إلى ذلك، هذه كلها من المعاصي التي تضخم بناء على هذا الحديث الذي سمعته. نعم تفضل.
ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون فيها الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي في ما أمكنهم من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. رابعا،
هذه الفقرة الثالثة مهمة جدا. بعض الناس إذا جاء المدينة يضيع نفسه ويحرم نفسه، إما أن يتتبع بعض الأماكن البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو يتخلف عن صلاة الجماعة والعياذ بالله، وهذا محروم. فمن أراد الخير ومن أراد الزيادة من الخير فليحافظ على الطاعة فيها، وذلك بالتزود من الخير والمحافظة على الصلاة في المسجد النبوي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فاحرص ألا تفوتك صلاة واحدة ما دمت موجودا في المدينة النبوية، لأن كل صلاة تؤديها تعدل ألف صلاة. ليس معنى هذا أن تسقط عنك ألف صلاة إما تركت، لا، ولكن المقصود يا عبد الله أنها يعني أن لك أجر ألف صلاة لكل صلاة تؤديها في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل مسجد بعد البيت الحرام. فلا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا، وليست احترام المدينة بأخذ المشتروات والتبرك ببعض الخرف والأقمشة التي تؤخذ من المدينة أو بعض التراب أو بعض الشجر، لا، هذا دجل تخريب. ها؟ وإنما المقصود أن تحترمها، لأن تطيع الله فيها وأن تحافظ على الصلوات الخمس في هذا المسجد. وكل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة في المسجد، ولا يشترط أن تصلي 40 أو أقل أو أكثر، فإن الأمر فيه سعة، كل صلاة تصليها بألف صلاة. وأما حديث 40 فهو حديث ضعيف، لا تلزم نفسك به ولا تشغل نفسك به يا عبد الله. والمقصود يا عبد الله أن نعرف لهذه المدينة حرمتها وأن نعرف لها حقها، ولنقف على النقطة الرابعة لنبين الليلة أحكام زيارة المدينة النبوية، لأن بعض الإخوة قد يسافر ونحو ذلك. أحكام الزيارة، أولا علينا أن نعلم إخواني أنه لا علاقة بين زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي وبين الحج، لا علاقة بين الزيارة وبين الحج. فلو أن مسلما حج ولم يزور فلا شيء عليه، ولو زار ولم يحج فلا شيء عليه، كل واحد منهما عبادة مستقلة بذاته ولا علاقة لها بالأخرى. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع مختلف مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث من حج ولم يزرني ليس بصحيح، بل هو حديث موضوع، ولا ارتباط أيضا حينئذ بين الحج وبين الزيارة. الأمر الثاني أن الغرض من زيارة المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي، وليس المقصود زيارة المقابر، وإن كانت زيارة القبور تأتي إيش؟ تبعا تأتي تبعا في البلد الذي أنت فيه مرة واحدة بدون تكرار ولا تردد. والمقصود أنك عندما تأتي إلى المدينة النبوية يجب أن يكون قصدك هو الصلاة في المسجد النبوي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يطهره من اليهود وأذناب اليهود وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، وما ذلك على الله بعزيز إذا عدنا إلى ديننا عودا صحيحا. وطرحنا الشعارات الجاهلية التي يرفعها بعض الناس في هذا الزمان، ولن تحرر ولن يتحرر بالشعارات ولا بالصياح ولا بالأناشيد ولا بالهتافات. طيب بعد ذلك إذا صليت في المسجد النبوي هناك مسجد آخر تزور وتصلي ولو مرة واحدة، مسجد قباء، والصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو فيعني تحديد مساجد أخرى غير هذين المسجدين غير صحيح. لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما عداه من المساجد ولو وجدتم في بعض الكتيبات التي لا قيمة لها لو وجدتم بعض المسميات فإنها غير صحيحة. إذا المساجد المفضل في المدينة النبوية مسجدان: المسجد النبوي ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي خير من في صلاة، ومسجد قباء يعدل الصلاة لتعدل أجر عمر. بقية المساجد لا تجد مسجد فيها. ثم لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على مقبرة البقية ولو من الخارج فيكفيك ذلك. وهذه المقابر لا تقف عندها طويلة، سلم ثم انصرف. سلم ثم انصرف، لأن زيارة المقابر المقصود منها السلام عليهم على الموتى والدعاء لهم وأخذ العبرة والعظة والاعتبار فقط، لا أكثر ولا أقل. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا فهمنا هذا فإن كل ما يكتب لدى في بعض الكتيبات ليس بصحيح. إذا الصلاة في المسجد النبوي وهو الذي نأتي من أجله، ثم يأتي تبعا الصلاة في المسجد قباء، ويأتي تبعا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويأتي تبعا السلام على شهداء وحد، السلام على شهداء وحد، السلام على أهل البقيع. نسلم ثم ننظر بدون مزاحمة، ولا نصلي عند المقابر، لا نصلي عند المقابر أيا كان. يعني لا نتتبع أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الأماكن التي عددناها التي تزار. إذا جئت هنا الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويكفي مرة واحدة، لا تتردد بعد كل صلاة مثل ما يفعل بعض المخرفين والمبتدعة. والسلام على الشهداء أحد، والسلام على أهل نعم هو بقيع الغرق ذكرته، يعني السلام على أهل البقيع هو بقيع الغرق، نسلم عليه ثم تنصرف فقط. السلام الشرعي السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نعم تفضل.
يقول السائل: هل يخرج من الملة من قال اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضي به الحوائج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستبقى به الغمام بوجهه الكريم؟ إذا كان الجواب نعم، فهل هو قطعي أو قابل للتأويل؟
أولا، هذا الدعاء مبتدع ليس له أصل في الشرع، لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، إذا قصد صاحب هذا الكلام مجرد التوسل فهذه بدعة مردودة على أصحابها ولا يكفر قائلها، لكنها ماذا؟ بدعة. وإذا كان يقصد أن النبي يملك قضاء الحوائج من دون الله كما هو شأن كثير من الناس، فهذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فهمتم الفرق؟ يعني إذا قصد التوسل فهو توسل ليش؟ بدعي، لكن لا يقال لصاحبه إنه ماذا؟ ها؟ لا يقال إنه مشرك ولا كافر، لكن يقال إنه ارتكب توسلا بدعيا، والتوسل مردود عليه. وإذا قصد أنه يدعى ويرجى ويطلب الملائكة كما يقول البصيري في قصيدته: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، ونحوها، وكقوله: إن لم تكن في معادي آخذ بيدي، وكقوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فنفرق بين بعض الكلمات التي لا يفهم منها إلا التوسل، وبين بعض الكلمات الجمل التي صريحة في ماذا؟ في الشرك. وما كان صريحا في الشرك فقائله إيش؟ مشرك. وما لم يكن صريحا في الشرك وادعى أنه قصد التوسل فهذا مبتدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وخلاصة القول أنه ينبغي المسلم أن يلتزم ماذا؟ الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية التي نقول عنها في التشهد، وقد اختصرها الصحابة عندما يقول الحديث في كلمة صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه الجملة إذا كنا بصدد حديث، وأما إذا كنا صدد التشهد أو كان الوقت متسعا نقرأها كاملة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيب، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيب. هذه أفضل صلاة، لا صلاة المادح ولا الفاتح المبتدعة التي اخترعها أحد عملاء الاستعمار الفرنسي قبل نحو 200 سنة، وفتن بها الأمة، وظن بعض الناس أنها واحد منزل من السماء والعياذ بالله، وفتن بها الناس فتونا. والصحابة والله عليهم التابعين لم يأتي عنهم أكثر من صلاة إبراهيمية أو اختصارها بجملة واحدة هي كلمة إيش؟ صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المبالغات فإنها كلها من بدع المبتدعين ومبالغات الغالين، فلا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من المخلوقين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنا نحبك بالله، السؤال: ما حكم الاستماع لما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟
أحبكم الله، و ما يسمى الآن في هذا العصر بالأناشيد الإسلامية أنا أسميها الأغاني الشعبية أو الصوفية. لماذا؟ أولا بعضها تصاحبه معاني، وثانيا بعض ما يقال فيها فيه توسل واستغاثات بغير الله، وثالثا يقلدون فيها أصوات الملحنين والملحنات والمغنين والمغنيات والفاجرين والفاجرات، ورابعا أنها أصبحت إيش؟ غاية لدى كثير من الناس، حتى طغت على القرآن الكريم وعلى ذكر الله عز وجل وعلى السنة النبوية. ولذلك نقول إن الإنشاد أو الأناشيد تجوز بأربعة شروط، فإن تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة فإنها لم تعد أناشيد إسلامية ولا أناشيد فيها خير، وإنما تتحول إلى أغاني. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، أن يكون ما يقال فيها مباحا مشروعا. فإذا كان فيها دعوة إلى الشرك والبدع هل تصح؟ وإذا كانت فيها دعوة إلى الفحش والغزل المكشوف تصح؟ لا. وإذا كان فيها هجاء للناس للمسلمين هل تصح؟ وإذا كان فيها غلو في بعض الأشخاص هل تصح؟ إذن أولا أن يكون ما يقال فيها ماذا؟ مباحا صحيحا متفقا وعشرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرددون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاته العمل المضلل، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، كقول جعفر رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهن الجنة، هل أنت إلا قطرة في شنة، أو نحو ذلك. إذن الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، ويدخل في المباح الحذاء للإبل أو في السير أو عند السفر ليقصر به الطريق، بشرط أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباح، كما قلنا كحذاء الإبل والإنشاء عند الأفراح ونحو ذلك. والشرط الثاني ألا تصحبه معازف ولا موسيقى ولا عود ولا كمان ولا طبلة ولا طبول ولا زمور، حتى ما يسمى الآن بالطبل الإسلامي، هذا تسمية في غير محله. الدف يجوز للنساء كما سيأتي بيانه، وأما الذي يسمون الآن طبل إسلامي هذا دجل وتخريب وقلة حياء وجرأة على الله واستباحة لما حرم الله عز وجل. ايش طب الاسلام كلام ثلاثة؟ اذن ان لا تصحبه ايش؟ معازف، ايا كانت تلك المعازف، والمعازف كلها محرمة بجميع اشكالها والوانها، حتى الدف يصح للنساء فقط دون الرجال في العرس وفي العيد، فأما أن يتوسع فيه فتستخدمه الرجال ويستدلون بحديث موضوع أن بعض الصحابة أباح الطنبور، هذا الحديث موضوع لا يصح، ولكن بعض الناس إذا أراد أن يستحل شيئا يحاول أن يصححه بأي طريقة، ولو جئته بالأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم ما قبله، ليس كذلك؟ هذا والعياذ بالله كثير شأن بعض الناس. إذا الشرط الثاني ألا تصحبه إيه؟ معاد. الشرط الثالث ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، وأكثر الأناشيد اللي قائمة اليوم فيها تكسر وتغنج وتقريب. والله لقد جئت في معرض في مدينة ما من مدننا، وللأسف والله عندما أقبلت على ذلك المعرض ظننت أن الأصوات أصوات نساء، حتى أقسم لي أحدهم أنه صوت غلام وليس صوت إيش؟ امرأة. يتجنب أصوات الغلمان الفاتنين التي تشبه أصوات إيه؟ النساء. ولا نقلد أصوات المغنين والمغنيات، فإنها من تشبه بقوم فهو من. الأمر الرابع ألا يصبح غاية. ما معنى لا يصبح غاية؟ ألا يصبح مشغلا. أحدهم ممن هداه الله من وترك تلك الأناشيد التي سميت أناشيد إسلامية والإسلام من كثير منها براء، يقول والله كان عندي حوالي 450 شريط، وإنه يمضي الشهر والشهرين ما تلوت آية من القرآن، ولا نجد أسمعها في البيت وفي السيارة وفي المدرسة وفي المكان في كل وفي الدكان وفي كل مكان، ويمضي الشهر والشهرين ما قرأ آية من كتاب الله. ومن ما تشتهر به الأناشيد المسماة الإسلامية الدعوة للخروج والدعوة لاعتناق مذهب الخوارج في هذا العصر، الذين فتنوا الأمة ومكنوا لأعداء الإسلام من رقاب الأمة في هذه الأيام. الخوارج التكفيريون الذين يكفرون علماء الأمة وحكامها بغير علم بغير هدى ولا كتاب منير، الذين يتجرؤون على تكفير المسلمين ومن قال لأخيه أكافر فقد باء بها إيه؟ أحدهما. فإن كثيرا الآن فيها التصريح بالتكفير، وهو مذهب الخوارج الذين قاتلهم وقاتلهم علي رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين الآن يستحلون دماء بعض المسلمين في بعض الدول الإسلامية ويسمون هذا إيش؟ جهادا، وهو إفساد. والله يمين أتقرب بها إلى الله وأنا في مسجد رسول الله، إنما يفعلونه إفساد وليس جهادا، عليهم من الله ما يستحقون، وإنهم لا يقلون خطورة عن أعداء المسلمين الآخرين من اليهود والنصارى والشيوعيون وغير الشيوعيين وغيرهم من الملاحدة الذين يتربصون الآن بالمسلمين الدوائر بسبب دعاوى بعض الخوارج الذين تقمصوا الدعوة الإسلامية وهم أبعد ما يكون عن الدعوة الإسلامية الحقيقية، ففرقوا شمل الأمة وتبنوا بعض الأحداث التي ربما أنهم لم يفعلوها وإنما تقمصوها ونصبت إليه في بلاد الكفر، ولعل ذلك بدافع من بعض المنظمات في بلاد الكفر من حيث يشعرون أو لا يشعرون، حتى مكنوا للكفار الآن من التحكم في مصير الأمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله إنما يجري الآن في الساحة، وإن تكالب أعداء الدين على المسلمين إنما هو راجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول انتشار الفساد والمعاصي والجرائم والذنوب بين المسلمين، والأمر الثاني انتشار البدع والخرافات وتفرق الكلمة حتى صار الكثير كل حزب بما لديهم فريق، هذا طريقة كذا وهذا طريقة كذا وهذا على طريقة كذا وهذا على طريقة كذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والسبب الثالث نخر التكفيريين في عظام
الإسلام،
والإسلام بريء من التكفير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام لا يجاوز حناجرهم، يستحلون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويصومون النهار وربما يقومون الليل، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الضحية. في عهد علي رضي الله عنه لما خرجوا مسكوا عبد الله بن الخطاب رضي الله عنه وقتلوا ابن الصحابي عبد الله بن الخطاب، ابن الصحابي خباب بن أردت رضي الله عنه، وقتلوا وأخذوا امرأته وقتلوها وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين خشية أن يولد حيا، أنه لن يولد حيا. وبعد هذه الفعلة الشنيعة، بعد هذه الفعلة الشنيعة، مروا على بستان لنصراني، فقال أحدهم: هل يحل أن نأكل من الرطب هذا البستان؟ سبحان الله، قاتل عبد الله بن الأرد كما تقتل بعوضة، وبقر بطن امرأتي وإخراج الجنين، هذا العمل حلال؟ ورطبة واحدة من بستان نصراني تتساءلون يا مجرمون هو حلال ولا حرام؟ سبحان الله. وأيضا يتساءلون واحد قتل بعوضة، قال: يا ترى قتل بعوضة هذا حلال ولا حرام؟ ما شاء الله، أشبه الليلة بالبارحة، لقد سلطوا بأفعالهم هم والمجرمون من الملاحدة، من المنتسبين للإسلام من الملاحدة والعلمانيين، لقد سلط العلمانيون والخوارج الكفار على رقاب المسلمين، فضعوا إلى الله عز وجل في أوقات السحر أن يرد الله كيدهم في نحورهم، وأن يقي المسلمين شرا، وأن يخذلهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، هم ومن شايعهم. ادعوا الله عز وجل، سبحان الله، ولخطرتهم سماهم من السنة كلاب أهل النار، سبحان الله، كلاب. قال: لئن ظفر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل إيش؟ عاد رضي الله عليه الصلاة والسلام. وفعلا لما علي دعاهم وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهم ورجع منهم آلاف، وبقي 4000 على إلحادهم وضلالهم، قاتلهم علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما كذبت ولا كذبت، حتى وجد زعيمهم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو السدين موجود بين القتلى، فتهلل وجهه وفرح لأنه نفذ أمرا راغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذ الإسلام، علينا أن نأخذ العلم عن العلماء وليس عن هؤلاء الجهلة من الخوارج الذين فتنوا الأمة، وصار يفتي بعضهم بعضا، ويضلل بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا. أذكر قضية قبل 10 سنين، جاء مجموعة منهم إلى مكان ما، فاعتقلوا من قبل الجهات الأمنية، فلما لم يجدوا اثنانهم، لما لم يجد أحدا يكفرانه، كفر أحدهما صاحبه، وقد وجدتهم في المحكمة وهم يكفر بعضهم بعضا. فالقضية يا إخوة الإسلام تحتاج إلى يتأمل وإلى فهم الإسلام الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط. تفضل.
جزاكم الله خير. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح الأحاديث الواردة فيها اختلف مشايخنا في الحكم عليها، والذي يظهر لي أنها أقرب إلى الضعف، وحتى متنها يؤيد ضعف سندها، فالذي يبدو أنها ضعيفة، وإن كان بعض مشايخنا رحمه الله وحفظ الموجودين منهم قد يصحح البعض منهم ذلك الحديث، لكن يبدو أنه لا يصح، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: في أول يوم في رمي الجمرات رميت، وثاني يوم لم أقدر أن أرمي، ثم وكلت أحد الإخوة وأنا ذهبت إلى مكة ولم أدق في منى، هل علي شيء؟
هل أنت مريض؟ أين السائل؟
عامل عملية
فيها. عندك عملية في رجلك. يمكن الرمي يرمى عنك إذا لم تستطع الوصول إلى الجمرة، لكن المبيت بمنى لا تعذر فيه. المفروض أنك يرمى عنك وأنت في منى، ثم تذهب وتطوف طواف الوداع. على كل حال نسأل الله لك، الآن عليك دم تذبحه في مكة، عليك دم تذبحه في مكة.